أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل وأطمح وأهدف إلى أن يطور ويغير ويفتح الأذهان في قضية التعامل مع الأولاد والأطفال والمراهقين وأبنائنا وأسرنا، ويحدث نوع من أنواع النطق أو نوع من أنواع العلو والارتفاع في مستوى أداءات الآباء والأمهات والأبناء في أساليب التعامل معهم. انقطعنا فترة عشان أجازة العيد، وكل عام طيبين، وإحنا بنرجع تاني بنتكلم في الموضوع القديم الحديث الحاضر اللي بيفرض وقته علينا وبيخلي كل واحد فينا يراجع نفسه بشكل كبير. اتكلمنا عن المربي وسماته، اتكلمت على ان كل واحد فينا من المفترض ان يكون على قدر المسؤولية اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهاله، اللي هي فكرة ان اكون مربيا موجها معدلا مصلحا مطورا للسلوك العام بتاع ابنائنا. وعشان كده كان الكلام ده بيجي على الوجيعة، بيجي على الشيء المؤلم بالنسبة لنا، بيجي على الشيء اللي كلنا يعني أما بشمل الأباء والأمهات، أنا بتكلم على ناس بتحب ولادها وبتحبهم بجد وبتحبهم حب أصيل، لكن في فرق ما بين الحب وأداء الحب، في فرق ما بين الحب وأداءه. الحب دي عاطفة، لو العاطفة هتتحكم في قرارات كتيرة في توجيه الأبناء قد تصبح مشكلة كبيرة. لكن احنا بنقصد ها هنا ان يكون هناك أداء للحب، وأداء الحب ده معناه ان انا بعمل الصالح لابني مش اللي يرضيه. ساعات نوجه أولادنا لأشياء لا يحبوها، لكن في نفس الوقت أنا بوجهه لأن ترتفع تركيبة شخصيته، قدرة تحمله، اختياراته بتزيد، يصبح رجل في تعاملاته، يصبح يمكن التعامل معه. لكن لو حكمت العاطفة فحسب، هو ده اللي بيجيبنا ورا، هو ده اللي بيخلينا نوافق على حاجات لأبنائنا قد تضر في المستقبل، قد لا تساعد. يعني مثلا لو عندي طفل صغير عنده سنتين ونص ثلاث سنين، كل لما يزعل بيعيط، فعشان ما يعيطش بنديله الحاجة اللي هو عاوزها. هو ده اللي قصدي عليه. الناس بتفسر ان ده حب عاطفة، لكن هم مش فاخدين بالهم انهم بيزقوا الولد لمرحلة من العناد لتنفيذ رأيه، للاعتداد بيه، وفي نفس الوقت تنفيذ أوامره، وبالتالي الطفل هو اللي بيربي نفسه. هنا ده بمفهوم الحب بنعمله كتير في بعض أوقات. بمفهوم الحب بيبقى الأم عاملة نظام، تلاقي الجد والجدة والأب ماشيين بنظام تاني بمفهوم الحب. هما مش فاهمين ان الوضع كده هيحدث نوع من أنواع الخلل في العلاقات. ده نمرة واحد. نمرة رقم اتنين، الأم ممكن تكون غير مرغوب فيها بالنسبة للولد. الحاجة التالتة، إن الولد كده هيلاقي منافس كتيرة للمساعدة. النهاردة أو من فترة أما أم بتتكلم في إن ابنها الكبير ما بيأديش مذاكرته بشكل جيد، لكن بالنسبة له مصروفه شيء مهم، فقلت لها ممكن نحط المصروف نتيجة لأدائه الدراسي ومذاكرته، وبالتالي ده ممكن يزقه للأفضل. قالت لي ازاي؟ هيروح لتيتا وجده هيدوله المصروف بتاعه، ويوم ما اتكلم هيقوله هنحرمه من ايه؟ انت اللي مش قادرة تضبطي سلوك ابنك الدراسي. بمفهوم الحب ده بيدور، لكن في النهاية الضرر بيعود على الأبناء بشكل سلبي. بمفهوم الحب من المفترض ان انا شايفة ان الولد ما يتعنفش مثلا، او ما يتحطلوش ثواب، ما يتحطلوش محفزات، ما يتحطلوش حرمان، ما يتحطلوش كذا، ما يتحطلوش كذا، وباسم العاطفة بمشي كل الامور اللي موجودة. ما ينفعش. لازم يفهم ابني اذا اخطأ فهناك عائد سلبي. العائد السلبي ده ممكن يكون كلمة، اشارة، توجيه، كلام، القضية بتكبر. لكن ان اكون عاطفيا فحسب في علاقتي مع ابني دون ما اداء لهذا الحب، ومن يرحم يقسو احيانا على من يرحمه. يعني اما الواحد بيبقى في بعض اوقات بيحب شخص فعشان مصلحته ممكن يشد عليه. انا ما بتكلمش في ضرب ولا في قسوه ولا في كذا، ممكن يبقى الصالح العام بتاع ابني ان هو احدد له خلاص مصروفه، احدد له عدد ساعات الخروج، احدد له اشتري ايه واجيب ايه، احدد له ايه اللي هنعمله النهارده وايه اللي ما نعملوش. وارد جدا. من احد المشاكل الكبيره بتاعت الحب ان اي طلب لابني بلبيه. احنا موجودين عشان نلبي طلبات ابنائنا. مين اللي قال الكلام الغريب ده؟ احنا موجودين عشان نأدي طلبات اولادنا قدر المستطاع وعلى حسب اداءات اولادي، مش عمال على بطال. وبالتالي انا لازم اربط عطاءاتي باداءات الاولاد قدر المستطاع. وبالتالي مطلوب ان انا اوزع الموضوع بالشكل ده. العاطفة قد توحي بان ابني طالب حاجة معينة خلاص لازم ياكلها، لازم يجيبها، لازم اعملها له، وايه اللي هيطلع محروم، وايه اللي هيبقى متأثر، وايه اللي هبقى مقصرة. مين اللي قال؟ عشان كده الاولاد في عمومهم لا يقدروا قيمة الاشياء، بتيجي الحاجة وممكن تبوظ عادي، طلباتهم بتبقى زيادة بغض النظر الاب او الام يقدروا او ما يقدروش. في بعض اوقات بيبقى فرضية امر واقع، انتوا عليكوا ان كنتوا تنفذونا اللي مطلوب لان كل الاباء والامهات بيعملوا كده. مين اللي حط المفاهيم دي؟ حط المفاهيم دي لان العاطفة بتاعتنا بتتحرك، فندي اولادنا اللي هم عاوزينه بغض النظر عن اداءاتهم، بغض النظر على عاملين ايه، سلوكهم عامل ازاي، اسلوبهم عامل ازاي، طبيعتهم عامل ازاي. لكن تعالى في اداء الحب الحقيقي، اما تيجي تبتدي تعلم ابنك النظام والترتيب والتوجيه باعتدال، وفي نفس الوقت انت بتأديله اللي مفروض منه يجاب، في خروجة، في فسحة، في مروح، في مجيه، لابد من اداء، مش عمال على بطال. ده بيفقد الاشياء قيمتها، وفي نفس الوقت الاولاد لا يقدروا قيمة المجهود اللي الاب والام عملوه. عادي، المطلوب الطبيعي. طب ايه المقابل اللي قدمه اولادي في سبيل الحصول على هم اللي عاوزينه ايه؟ ما ذاكرش الولد خلاص، ما بيكلمنيش بطريقة سليمة، ما بيصليش بانتظام، بيعمل اللي هو عاوزه، ما عندوش نظام، وبقديله اللي هو عاوزه. وبعدين فين التربية؟ فين التوجيه؟ فين العائد؟ فين ان انا حسسه ان لازم يتعب عشان يحصل على الشيء اللي هو عاوزه؟ مش موجود. عشان كده بنجد ان اولادنا مش حاسين بقيمة اللي بيقدمه الاب وهو مطحون في حياته، ولا القيمة اللي بتأديها الام اللي مطحونة في حياتها، ويطلع الاولاد وكأننا مطلوب مننا في قضية التربية ان احنا نحب بس عمال على بطال، وان طالما انا بحب يبقى ما بمنعش، طالما انا بحب ولادي يبقى اي حاجة هم عاوزينها انفذها لهم، انفذها لهم، بس لازم نحسسهم ان هناك قيمة للاشياء عن طريق الجهد اللي بيقدموه بشكل معين طبيعي. ليه بقولي الكلام ده؟ لان دلوقتي الدماغات دخلت فيها عوامل كتيرة قوي. انت عندك تلفزيون شغال، وعندك تليفون شغال، وعندك انترنت شغال، وعندك كمبيوتر، وعندك تاب، وعندك حاجات كتيرة جدا. بتؤثر في عقلية أولادنا، فلم يبقى عندنا أشياء نقدر بيها إن إحنا ننظم السلوك بتاع الأولاد جنب عملية التوجيه والنصح والإرشاد غير الحاجات اللي الأولاد بيحبوها وعاوزينها بشكل كبير. وبالتالي المربي العاطفة موجودة، لكن ما تنسوش إن الانضباط موجود ومطلوب. العاطفة تطلع لكن في انضباط للصح والغلط والمفروض، لكن ما قدمش كل شيء وما احصلش في سلوك ابني على اللي آمل فيه واعمله. في نفس الوقت الانضباط الزيادة مرفوض. بمعنى ايه الانضباط الزيادة؟ يعني في ام بتحب بس بطريقة مختلفة، عاوز اولادها دول يبقوا افضل ناس في الدنيا، يبقى من الصبح لحد بالليل قاعدة هرية ونكتة نفسها في عملية التوجيه، اعمل كذا، سوي كذا، اغسل وشك، اتوضى، صلي، اتغدى، احفظ قرآنك، انزل تمرينك، ما ينفعش طريقة اللعب دي مش مناسبة، البس الشبشب بتاعك، اما تخش الحمام اعمل كذا وسوي كذا والطهارة كذا والنظافة كذا واغسل اسنانك وحاول تنام بدري واعمل كذا وكده غلط وكده ما يصحش. دي ما ينفعش الاسلوب ده مبدئيا في الحياة. وما نيجي ننظم حياة ابننا يبقى المفروض انها تتنظم نمرة واحد، عنده واجبات يبقى قدامها عطاءات مع قليل من الكلام، قليل من التوجيه، قليل من النقد، قليل من عملية الإشارة السلبية للابن إنك مش عارف، مش مسوي، أداءاتك وحشة، أداءاتك مش تمام. ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أم خديجة تفضلي.
أيوة دكتور لو سمحت، أنا خديجة عندها سنة واربع شهور.
أي فن
يعني عملها عملية حمل مجهري، وبعدين أنا دوبك يعني حصل حمل وباباها توفى على طول يعني. فانا عشت في كل ما يعني الحمل دوت، خدته طبعا نفسيه تعبانه ومش عارفه، وجيت برضو بعد كده. فهي خديجه يا دكتور منها اللي يعني ايه، بحس انها بتتعصب، بتجز على اسنانها كده وتتعصب، ولحد دلوقتي مثلا ما قالتش ماما، ما قالتش بابا، هي كلمه نانا بس، نانا نانا تاتا. وهي بقى يا دكتور يعني عصبيه خالص، وبقالها ليلتين تصحى كده يعني امسكها احس انها بتتني كده على نفسها ومش فايقه خالص، مع هي طبعها هادي، بس هي بقى لها الليلتين مش عارفه كده بتتعصب وتعمل. انا عصبيه، انا يعني انا عصبيه. فانا مش عارفه بقى يا دكتور يعني هي بس كلام، مفيش كلام خالص
خالص،
مفيش يا دكتور غير نانا، يعني نانا بس تاتا كده وخلاص، لكن اتنين طول النهار اقول ماما بابا طول النهار كده، ما لا ما بتقولش يعني.
تكلمي معاها يعني؟
نعم.
يعني انت بتتكلمي معاها؟
اه كتير. وبعدين مثلا لما بيجي لي حد، يعني انا متجوزه في الصعيد وانا اهلي من البحر يعني، فلما حد بيجي لي وكده ما بتحبش تختلط بالاطفال خالص، انا بقعد في عزله بيها، في عزله كده لوحدينا، فعشان كده انا وديتها حضانه علشان خاطر
هايل كويس انك خدت الخطوه دي. وبتروح حضانه فعلا؟
اه بتروح بقالها اربع شهور.
طيب وبدات تختلط بالاولاد
كويس؟ اه
طيب.
آه.
الحمد لله.
بس يا دكتور مش عايزه حد يعني في الشقه، يعني عشان انا مش مختلطه بحد خالص، ما حدش بيجي له خالص، فزي ما تقول ممتلكه الشقه دي، يعني كاني ما يعني ما حدش يجي لنا. لكن عايزه لما احنا نروح عند حد عادي، لكن أيوة. في الحضانه برضو، لكن في البيت هنا لا،
عاوزه خصوصيه
عندنا.
انا
فعشان انا يعني ما فيش حد وكده، انا مش مختلطه، بعد ما زوجي توفى يعني قفلنا على نفسينا وكده هوت وكده. دي بقى يا دكتور مشكله خديجه، مشكلتي بقى يا دكتور انا من نوع الانفعاليه يا دكتور، ومش من نوع ايه يعني، عايزه مثلا لما يبقى في عندي سر باصونه تلاقيني بتكلم في ماديات، وتلاقيني يا دكتور بتكلم في اسرار، وممكن يكون محدش سالني الكلام ده، بس من ساعة ما زوجي توفى بس. يعني ممكن محدش يسألني وانا اقول اسرار، يعني وانا اقول مثلا اسرار تخصني او مادياته. فانا برضك يا دكتور يعني عايزة يعني احسن من نفسي. وبالنسبة برضه يا دكتور لخديجة، لما تتعصب الجلابية ممكن يعني تشد كده تقطع الجلابية بسنانها.
طيب الموضوع ده اللي بتتكلم فيه أم خديجة في الصميم في موضوع الحلقة. إزاي بقى في موضوع الحلقة؟ هو بداية طبعا خديجة طالما طبعا الأم دي ذكية ولماح لنقطتين. النقطة الأولانية إنها حست إن بنتها ما بتختلطش اجتماعيا بشكل واسع نتيجة لطبعها اللي كانت فيه وقفلت على نفسها فيه فودتها حضانة، فدي حاجة إيجابية. الحاجة التانية حست إن البنت مش بتناغي بسهولة وببساطة، وفي نفس الوقت متأخرة شوية في بعض الكلمات اللي المفروض تتردد في السن بتاع سن سنة واربعة أشهر فودتها حضانة، وده شيء جيد، يبقى تستمر في الحضانة وده شيء إيجابي. نيجي بقى للناحية الانفعالية بتاعت الطفل. انت كنا وقفلة على نفسك وفي نفس الوقت البنت محتكة بيك، وبالتالي حضرتك متعصبة ومتنرفزة أي ما كانت الأسباب اللي ممكن نتكلم عليها كمان شوية. لكن في نفس الوقت طبيعة البنت هتشرب من مامتها، الطفل عامل زي السفنجة هيمتص المحيط فيشوف سلوكك وردود أفعالك وانفعالاتك وحينفذها. يبقى عاوزة البنوتة تهبط وتهدى وتستقر ومتمسكش الجلبية بتاعتك وتقطعها بسنانها، خلاص يبقى من المفترض ان احنا نهدى ونستقر. خلاص دي اول جزء في السؤال. الجزء الثاني شيء رائع ان البني ادم يقف مع نفسه واقفه ويقول انا محتاج اطور في نفسي في حاجات، او اغير في نفسي في حاجات، او اعدل في سلوكي في حاجات. مش عيب ان احنا نستمر في حياتنا على اخطاء، لكن تيجي اللحظه الفارقه في حياتنا ونبقى صادقين مع نفسنا ونحاول نطور نفسنا. لكن الشيء المؤلم جدا ان البني ادم ينتصر لذاته ويبقى عنده كبر ويشوف نفسه احسن ما يمكن، ومفيش حد احسن ما يمكن، ومفيش حد مش محتاج مراجعه، ومفيش حد مش محتاج وقفه مع نفسه، ومفيش حد فينا الا لما بيخطئ ومن المفروض ان يقف مع نفسه عشان يصلح ذاته ونفسه. ليس عيبا ان نخطئ لان باب التوبه مفتوح، وبالتالي لك ان تخطئ كما تشاء، ولكن لابد والرجوع الى الحق والصواب ان انا في توبه وفي عوده وفي اوبه وفي اصلاح وفي تغيير وفي تطوير. والاولاد مهما طلهم من سوء تربيه او اسلوب مش مناسب او طريقه فجه او طريقه مش مناسبه، كل ده يمكن اصلاحه يوم ما يصلح الاب والام نفسه. ده كلام لابد من ان احنا نتكلم فيه طالما بنتكلم على المربي. فلا يمكن ان اكون بني ادم ماشي طول حياتي بكذب مثلا، او بني ادم طول حياتي نمام، او بني ادم طول حياتي مش امين، او بني ادم طول حياتي بعمل اخطاء سواء في الدرع او في العلن. لكن الخطأ الكبير ان انا ما اقفش مع نفسي في وقفة من الوقفات، ودي نعمة من عند ربنا ان ينعم عليك انك تقف مع نفسك تصلح اخطائك وتبتدي من جديد. ليس عيبا. ام خديجة عاوزة تعمل كده وعاوزة تاخد الخطوة لكده، فحاسة انها متعصبة بزيادة من ساعة وفاة زوجها ربنا يعينها وعلى ابتلائها خلاص، والمسؤولية اللي وقعت عليها وقفلت نفسها على بنتها. كل دي عوامل تؤثر في نفسية المرأة، وطبيعي ان التأثير ده يؤدي الى توتر، والتوتر ده يخلي انفعالاتي غير محسوبة، وطالما انفعالاتي غير محسوبة ممكن اقول كلام ما يصحش، ممكن اقول كلام في صيغته يحمل أسرار في بعض أوقات، ما أقدرش أسيطر على انفعالي، فانفعالي خليني أتكلم واخد ودي. وبالتالي لازم تفهمي الوضع اللي انت فيه، وتعرفي الابتلاء اللي انت عليه، وتعرفي ان عليك ضغوط ولابد من انك تفوقي من الوضع ده. حتة القفلة قفلة دي لا، محتاجين نختلط ونتكلم ونتناقش ونتحدد وناخد وندي. خلاص عشان حد يسمعني أقول له الضغوط اللي علي عشان أقدر أتعامل مع الموقف وأستشير، عشان حد يقول لي أخرج إزاي وأشغل نفسي إزاي وأتعامل إزاي. فالمسألة محتاجة قدر من المفاهيم اللي موجودة بقدر أو بآخر. معنا اتصال. وعليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي فن.
أيوة ألو يا دكتور.
أهلا وسهلا تفضلي.
أيوة دكتور.
تفضلي فن سمعينك.
لو سمحت يا دكتور أنا عايزة أتكلم معاك عن بنتي.
تفضلي.
عندها 5 سنين وبتتكلم كلام مش كويس خالص وبتشتم شتيمة مش كويسة.
وبعدين؟
وعنيدة جدا جدا وأي حاجة تتعاقب عليها تعملها أكتر.
وإيه كمان؟
وعندها حب الامتلاك، يعني تعمل حاجتها هي، تحتفظ بحاجتها هي وتحب تدخل على حاجة الآخرين. ومش عارفة أتعامل معها إزاي في تعليم الحروف والأرقام، وهي في تانية حضانة فأنا عايزة أعلمها حاجات يعني تبع الحضانة وكده، وهنا مثلا بيعلموا الأطفال اللي هو ألف وب وكده، مش عارفة أدخل معها إزاي. مثلا تتعلم النهاردة كل حاجة وتيجي بكرة نسي كل حاجة.
طيب إيه كمان؟
مثلا احطها مثلا اديها اي حاجه تحتفظ، مثلا تحتفظ بحاجتها، تضرب اختها ضرب فظيع. لها يعني تدخل كده عليها ضرب غريب، والاولاد الاخرين لا.
يعني الاولاد في الحضانه بيشتكوا منها؟
لا حضانه لا، ولا الميس بتاعه الحضانه بتشتكي منها.
ما تشتكيش منها خالص؟
لا خالص، تقول لي ان هي نسمه.
هي ايه؟ يعني
ما تشتكيش منها خالص، بس تيجي في البيت لا ضرب وتدخل كده بالعضلات وتقول لنا عايزين ايه. ايوه عايزين تتكلموا في ايه. ويعني هي ده الاسلوب بتاعها، وتيجي في بره تيجي تقول لي فلان ضربني مثلا او البنت الفلانيه ضربته.
طيب في التعلم حضرتك شايفه انها فيها مشكله؟
لا ما فيهاش مشكله، بس الذاكره ضعيفه.
الذاكره ضعيفه.
الذاكرة ضعيفة، وأنا أصلا مش عارفة الأسلوب، يعني مش عارفة الأسلوب أصلا اللي أتعامل معاها بيه، فأنا مش عارفة نفسي صح ولا غلط فبتراجع.
بمعنى؟
يعني مثلا أديها شوية حروف كتار كده وأستمر معاها وأقول دول 3 حروف لازم مثلا حتى تعرفها، وأجي بعد شوية أروح أقول لا ده أسلوب مكتار عليها. واروح ادي مثلا حرف واحد واستمر عليه، وبعدين اروح انسى الموضوع اصلا، يعني كده 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 اروح ماشيه كل حاجه.
هي اللي تنسى.
هي اللي تنسى وانا بتراجع، بحس ان الحكايه كتير عليها يعني. يعني مثلا انا مش عارفه، يعني انت حضرتك تديني 1 2 3 امشي عليهم وانا امشي.
على حسب طبيعه البنت. البنت بتلعب رياضه او بتلعب اي حاجه، اي بتعمل اي نشاط؟
لا بس احنا في اماكن مفتوحه فممكن تنزل الشارع، ليها اصحاب. مثلا راحت مثلا اللي هي الحلقه بتاعت القران، لا ما بتستوعبش يعني القران، مع اني زمايلها صورهم كبيره في القران. صورهم كبيره، بس مش عارفه ده لاني انا حاسه ان الحكايه كبيره عليها، فهي علشان كده لا مش 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 ايه مش لاقيه عندي الاصرار، فهي بتستعبط او هي ذاكرتها مش اللي هي.
طيب شكرا. طبعا هو دايما اما بنيجي نتكلم في المشكله ما نتكلمش على الايجابيات بتاعه البنوته، ودي ملاحظه عامه. لا لازم نتكلم في ايجابيات البنوته قبل ما نتكلم في المشكله نفسها. هو الخط اتقطع، والمفروض ان انا كنت اسال شويه اسئله مهمه، منها طبيعه الام نفسها في تعاملاتها. طب يا ريت اسالها بعد اذنكم. لا اتقطع الخط. فطبيعه الام نفسها في التعاملات، عصبيه ولا مش عصبيه، دي واحده. خلاص هاديه بزياده ومتردده زي ما لاحظت في الحوار ولا لا؟ خلاص الجو العام بتاع الأسرة هادي ولا مش هادي؟ في تدخليات في عملية التربية أو لا. ليه بقى؟ لأن البنوتة دي أما بتروح الحضانة بتروح تبقى هادية وما فيش شكوى منها، لكن كتر الشكوى اللي موجودة موجودة داخل نطاق المنزل. أما يبقى الطفل بيشتكوا منه في كل مكان بتبقى المشكلة عند الطفل، سواء كانت حاجة عضوية أو نفسية. لكن أما يبقى الطفل بيشتكوا منه في مكان واحد يبقى المشكلة في المكان ده مش مشكلة في الطفل. تاني، أما يبقى الطفل عنده هو صاحب المشكلة هيبقى الكل بيشتكي منه في الحضانة، في الشارع، في البيت، مع التعاملات، في كل مكان. أما يبقى الطفل ما عندوش المشكلة لكن المشكلة موجودة في مكان معين يبقى هو مكان واحد ثابت هو اللي بيشتكي منه. فهنا حتة الشتيمة وحتة العصبية وحتة الألفاظ وحتة كذا وحتة كذا بتقولها في فترة الأسرة نفسها، لكن ما بتقولهاش، بتقولها في البيت ما بتقولهاش في الحضانة، وبالتالي في شيء ما في التعاملات خاطئ. في طريقة مش سليمة، في رسالة بتوصل للبنت ان انا اقول ده ومش فارق معايا ومش هياخدوا اجراء رد فعل معين ضد الاخطاء اللي بقوم بيها دي. فدي واحدة. الحاجة التانية، كنا بتضرب اختها، الطبيعي ان الاولاد بيضربوا بعض على فكرة، اولاد وبنات، لكن الجيد ان احنا نفصل بينهم ونبعدهم عن بعض شوية، يزدادوا محبة حبتين خلاص، لانها ملهاش في الاخر غير اختها او التعاملات الاسرية. نيجي لموضوع الدراسة، حضرتك مش مثابرة معاها، الطفل المشتت والذاكرة بتاعته ضعيفة، يبقى نمرة واحد بوجد له مكان هادي اما بذاكر معاه خلاص، دي اول واحدة. الحاجة التانية الاضاءة تبقى موجودة خلاص واضحة وكافية على الكتاب اللي بيقراه، دي رقم اتنين. رقم تلاتة، ما تبقاش اختها بتلف حوالين المكتب اللي قاعدة تذاكر عليه. الحاجة الرابعة، ان انا ابتدي احط محفز من المحفزات لعملية الحفظ. الحاجة الرابعة، ان الطفلة اللي ذاكرتها ضعيفة بذاكر لها 10 دقايق وريحها 5 دقايق خلاص. الحاجة الستة، ان المفروض ان التكرار بيعلم الشطار، وبالتالي لابد من ان في عملية تكرار مستمر موجودة عند الطفل. نيجي بقى لشغل الدكاترة خلاص. شغل الدكاترة يقول انك لازم تتأكدي من حاجات بعينها داخل تركيبة جسم الطفلة عشان نقول ان مفيش اسباب تدعو الطفلة انها ما تركز، زي النظر بتاعها، زي السمع بتاعها. لازم نتأكد من عند دكتور عيون ودكتور انف واذن انها سليمة. الحاجة التانية، في شوية تحاليل بسيطة لازم تتم، نشوف نسبة الهيموجلوبين اللي موجودة في الدم سليمة ولا مش سليمة، لانها لو مش سليمة يبقى هتؤثر في عملية التركيز عند الطفل والمثابرة في العملية الدراسية. الحاجة التانية، لازم تحليل براز عشان الطفيليات والفطريات اللي بتاكل مع الاطفال وبتاخد من الدم والاكل تؤثر في عملية التركيز. الحالة الصحية العامة بتاعت الطفل مهمة جدا. لو الطفلة بتاعتي تركيزها ضعيف وحركتها زيادة يبقى لازم تلعب بزيادة عشان اخد تركيز الطفل للدراسة فحسب، واللعب الطاقة بتاعته تتاخد في عملية الرياضة. مطلوب الايباد والتليفونات تبقى اقل درجة استخدام، والتلفزيونات اقل درجة استخدام، لان الطفل اللي بتقعد قدام التلفزيون فترة طويلة وبتلعب على التاب فترة طويلة وعلى التليفون فترة طويلة بنبقى سعداء جدا بشطارتهم على التاب، لكن ما بناخدش بالنا ان ده بيؤثر في التركيز الاكاديمي بشكل لا يدعو مجال للشك فيه، وبالتالي الطفل اللي تركيزها ضعيف القعد على الالكترونيات اقل ما يمكن. وبالتالي لازم اعمل كل الخطوات دي وتكرار مع تحفيز مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة. طب لو علاقة البنت بالام مش كويسة نجيب مدرسة خلاص تبقى مع البنت افضل من الام عشان العلاقة هتسوء اكتر اما تيجي تدرس او تذاكر او تتعامل مع الطفلة اللي موجودة في السن الصغير اللي موجود ده. اما بنيجي نذاكر موضوع بنقسمه أجزاء، بنغنيه للطفلة اللي ذاكرتها ضعيفة، بنمثله للطفلة اللي ذاكرتها ضعيفة، نستخدم الألوان المختلفة عشان الذاكرة يعني تبقى البصرية والسمعية تؤثر في عملية التعليم فتحفر في المعاني اللي موجودة. دي كلها أدوات للطفلة اللي ذاكرتها ضعيفة. لكن الإشارة القوية اللي سمعتها من حضرتك إنك مش مثابرة، يعني لازم تجتهدي، لازم تتعبي مع البنت، تقعدي معاها فترة طويلة، لكن 10 دقايق وخمس دقايق، خمس دقايق تقوم تعمل اللي هي عاوزاه، تتنطط، تلعب، تاكل، تشرب، تساعدك، تلعبي معاها، تعملوا تمارين، أي حاجة، وترجع تاني لعشر دقايق عشان تبتدي تحفظ بشكل دقيق. مهم جدا أفهم إن السن الصغير ده مش محتاج ورقة أو قلم بقدر ما محتاج إن دماغه تشتغل، يلقط شفوي، يحفظ شفوي. أما مسألة الكتابة فدي درجة تانية أو تالتة أو رابعة من مسألة التحفيظ ومن مسألة الاعتماد الدراسي اللي تعلمناه من سنوات طويلة. قال يعني الكتابة هتثبت المعلومة، لا مش بتثبت المعلومة، بتخلينا حفظة وكتبة أكتر مننا أن احنا نفكر ونفهم ونستوعب المعلومة اللي موجودة. طيب هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع معاكم مرة تانية إن شاء الله. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية، وكنا بنتكلم في قضية المربي. وحقيقة أم خديجة ساعة ما سألت واستفسرت وقالت أنا عاوزة أتبدل وتحول وتغير وأبتدي أطور في نفسي أو في أسلوبي أو في طريقتي، كان كلامها في صلب موضوع المربي، في صلب أن البني أدمين محتاجين وقفة مع نفسهم عشان يبتدوا يصلحوا ذاتهم، وما يكونش فيها الوقفة دي انتصار للنفس شوية. احنا عادة كل واحد فينا بيبص لنفسه انا تمام، انا مفيش احسن من كده، وبيبتدي مجال التبرير عنده يزيد ويبرر افعاله وردود افعاله حتى لو خطأ يبررها. وفي ناس كتير ما تعترفش باخطائها وتبتدي تخلي للأخطاء أسباب، لدرجة إن الخطايا في بعض أوقات تعتبر حسنات من وجهة نظر. وفي قضايا التربية حدث ولا حرك في الموضوع ده، إحنا بارعين في إن إحنا نقول إحنا تعاملنا مع الموقف الفلاني بالطريقة الفلانية، أسبابنا كتيرة، هو غلط لكن ما بعترفش بالغلط، ما تعرفش ده انتصار للنفس، تعرفش انها غيبوبة، ما تعرفش كارهين ان احنا نكون بنتعلم او كارهين ان احنا نطور نفسنا او ما عندناش الطاقة للتغيير، مفيش افضل من كده ولا احسن من كده. لكن في قضايا التربية بأجد ان كثير من الاباء والامهات من المربين بينتصروا لنفسهم اكتر ما ينتصروا للحق، بيبرروا لنفسهم أخطاء بالرغم إنها أخطاء ومن وجهة نظرهم غصب عنهم عنده حق، زي الأب ما يرجع نرفز ومتعصب ويشوط الحاجة ويعمل أصله هو متنرفز، الشغل أصل، الظروف أصل 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 أصل. وفي نفس الوقت أنت ما تتقبلش ده من الطفل الصغير أو من الشاب المراهق المفترض فيه إن يكون متنرفز ومتعصب ومتحفز في بعض أوقات. نكمل كلامنا بس بعد الاتصال اللي موجود دلوقتي حاليا. السلام عليكم.
يا
ام نسمة وطي التلفزيون.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تعبتنا حضرتك. انا معلش يا دكتور، بعدين حضرتك، انا بنتي ربنا يحفظها دخلها 16 سنه، هي الثانيه ثانوي ان شاء الله.
ان شاء الله.
انا مشكلتي الكبيره معاها وخناقاتي الكثيره معاها سبب التليفون. كاد ما بيتسيبوش من ايديها في اغلب اليوم. فانا مش عارفه يعني اتعامل معاها ازاي، وازاي احتوي الموقف معاها، وازاي انا اخليها تتفرغ لدراستها كما ينبغي، والحفظ القران اللي انا كنت بفضل الله يعني بخليها بتفرغ له يعني كم مش بطار الحمد. يعني دلوقتي ما عادش بتبقى تخيلها سمع لها، بتكتفي انها هي تراجع وردها بنفسها من غير انا ما اتاكد مطمن على حفظها وكلام من ده،
بس هي بتراجع يعني الورد بتاعها.
نعم
بتراجع الورد بتاعها.
بتراجع الورد بتاعها يوميا، بس انا يعني انا عايزه اطمن على حفظها. بتراجعوا يوميا بفضل الله بتراجعوا.
طيب خلاص.
ولكن انا عايزه اطمن على حفظها. الحمد لله بفضل الله كانت من ختمت القران بفضل الله، لكن انا عايزه اطمئن على ختم القران ده، هل هي لسه متذكره يعني انشغلت بقى في الدراسه والحاجات دي، فانا عايزه اطمئن على حفظها. هي بقى لها فتره طويله ما بتقعدش معايا قليل جدا، واحنا بنختلف كتير جدا، مش عارفه اتواصل معاها يعني على قد ما بقدر بحاول احتويها، لكن مش عارفه يا دكتور. وموضوع التليفون ده بقى مشكله كبرى، يعني انا كلمتها بتتجنن، لو قلت لها لو شفت التليفون منها من باب العقاب بس، حضرتك بتعلي صوتها عليا وتصرخ، وبتبقى الصوره غير طبيعتها خالص.
طب هي بتستخدم التليفون بتستخدم التليفون في شيء خاطئ؟
لا يا دكتور، لا الحمد لا بفضل الله، هي ما شاء الله هي منتقبه وملتزمه بفضل الله من تلقاء نفسها بفضل الله.
حضرتك عاوزه تشيل التليفون عشان ايه؟
يعني الحمد لله، بس هي بتقرا، حابه تقرا روايات، تتواصل مع اصحابها، تسمع اناشيد دينيه.
طب ما فيش غبار في الموضوع، انت عاوزه تشيليه ليه؟
اصلي قاعده باليوم يا دكتور، يعني حضرتك انا عايزاه اتفرغ يعني هي بتقول لي انا عارفه انا بعمل ايه، حتى وهي بتذاكر بلاقيها حاطه الهاند فري في ودانها تسمع اناشيد وهي بتذاكر، بتشيل رياضه، اقول لها بنتي يعني ما جعل الله رد من قلبين في جوفي، تقول لا انا الحمد لله بعرف اركز. طب انا
ادائها الدراسي عامل ازاي؟
والله يا دكتور السنوات اللي فاتت من ساعه انا ما جبت لها التليفون، قبل التليفون فضلها كانت من المتفوقين، وكانت دايما فضلها تطلع من الاوائل.
ايوه
من ساعه ما جبت التليفون.
ايوه
وهي بقت العد التنازلي.
يعني ايه العد التنازلي؟ بس عشان اعرف يعني نتائجها السنه اللي فاتت عامله ازاي.
ما عادتش بتجيب التقدير، يا دخلت يعني الاعدادي انا متوقعه المدرسه كلها متوقعه لها ما شاء الله ممكن تطلع، يعني كانت من الطلبه المتميزين هناك، لكن ما جابتش المجموع اللي داخله ثانويه عامه الا بالفلوس. فانا والله يا دكتور انا صدمت، يا ما كنت انا يعني اكاد كنا يعني مريت بمحنه نفسيه ومرضت، وهي نفس النظام مرض جامد.
من ايه؟
انا مش يعني حضرتك الموضوع ده، انا طبعا انا ماشيه معاها واحده واحده بوضع المدرسين متميزين بفضل الله، بس انا عايزه بقى هم بيشكروا فيها، لكن هي البدايه انا حاسه ان التليفون ده مشتتها يا دكتور.
ماشي حاضر حاضر استكمل بقى. طب تعالوا ناخد المشكله دي بشكل اوسع. خلاص طبعا هو البنوته شاطره بسم الله ما شاء الله، خلصت حفظ القران وحافظه الكتاب ربنا وبتراجع كل يوم. في خلاف بينها وبين مامتها على التليفون. في فرق ما بين ان يكون التليفون هو مصدر الخلاف الوحيد بيني وبين اولادي، وفي فرق ما بين ان في خلافات كتيرة بيني وبين الاولاد وفي نفس الوقت التليفون جزء منه. تفرق في ايه؟ تفرق في ان هتصرف ازاي، هعمل ايه. مبدئيا سن 16 سنة سن بيقترب إلى النمو، ما وصلش للنضج لكن بيحاول يصل إليه، والحمد لله ان في نوازع اخلاقيه عند البنوته وفي نفس الوقت البنوته حافظه كتاب ربنا ودراسيا واضح انها متاثره. فطبيعي ان انا اسال على حدود العلاقه بينك وبينها. هل حضرتك من النوع اللي بيوجه كتير المعصب معاها، ولا من النوع اللي بنتكلم وبنتناقش وبنضحك وبنهزر وبتقولك أسرارها وما بتخفيش عنك أي حاجة؟ فدي أول خطوة. فلو كنت من النوع القريبة الهينة اللينة في التعامل مع بنتك، يبقى لازم هنحط نظام للتليفون ده لأن الوضع الدراسي مقلق. دي بنوتة وصلت لإعدادية مجموعها جابت 60 ولا جابت 65، ما كفاش تخش الثانوي غير بفلوس، يبقى في أزمة، يبقى في مشكلة دراسية ما عند البنت دي. قد يكون التليفون سبب من الأسباب. طبعا التليفون ممكن يسبب تشتت عام في التركيز، ما أنا ما أقدرش أسمع حاجة وأركز في حاجة، ده لعب عيال ما ينفعش. وقت المذاكرة وقت المذاكرة، وقت اللعب وقت اللعب، وهو ده اللي أنا قصدي عليه لحضرتك كأم، إن إحنا ما عندناش مانع إن إحنا ندي التليفون بشكل يومي، بس بعد حاجتين، بعد أدائها الدراسي ونتائج المدروس اللي هتاخدها والمدرسين يقولوا لك كل شهر النتيجة كويسة، تستمري على عطاء التليفون ولو نص لساعة في اليوم بعد الدراسة، لكن من غير ما يكون بتذاكر وفي نفس الوقت أدائها الدراسي، لا، أخد التليفون. هتتعصب شوية، هتتنرفز شوية، هتنهار شوية، وماله، رد فعل عادي بالنسبة للسن اللي موجود ده، وخصوصا ان في مرحلة من ادمان الالكترونيات وصل اليها عدد مش قليل من ابنائنا واحنا مش واخدين بالنا. فبيبقى العصبية والنرفزة اللي بتعملها البنت دي اعراض انسحاب مش قلة ادب، ده اكن حاجة بتهرش. وبالتالي لابد من الاتفاق، احنا بدقين سنة دراسية، يبقى اللي حيديك التليفون مش ماما، وتوجيه للكلام للبنوتة، اللي هياخد اللي هيديك التليفون هو انت شخصيا، بس بشرطين. الشرط الاولاني انك انت تبقى امتحانات الشهر بتاعتك جايبة نسبة معينة تتفقي فيها مع ماما، في نفس الوقت المدرسين بيقولوا عليكي بدأتي تجتهدي، وبالتالي يوم مادي نص ساعة لساعة في اليوم مفيش مشكلة، وخصوصا انك ما بتستخدموش في حاجة ما ترضيش ربنا، يبقى مسكنا العصاية من النص. في نفس الوقت حصلت على اللي هي عاوزاه، بس حصلت انت على مستقبل البنت وحافظت عليه بشكل كبير، لكن اسيب التليفون عمال على بطال، هو ده المشكلة. ان البنت تبقى بالنسبة لها التليفون كل حاجة، لا، يبقى فيها مشكلة. الحاجة التانية حفظ القرآن، خديها مني نصيحة، ما تبقيش انت اللي بتراجع لها، خلي محفظة تراجع لها، خلي حد خارج نطاق المنزل هو اللي يراجع لها عشان يقف على مستواها الحقيقي تماما. لكن ما راجعتش حفظها للقرآن الكريم اليومي ومستواها الدراسي وحش، هديك التليفون ليه؟ ما هو دي اللي انا قصدي عليه. التليفون إما أن يستخدم سليم أو مش سليم. هستخدمه سليم معناه أن استخدمه في توقيت مناسب بمدة مناسبة، لكن استخدام غير سليم يبقى في أمور غير شرعية، وفي نفس الوقت مدد القعدة على التليفون كتيرة، وبالتالي لابد من تقنين مساحة قعدة الأولاد على الإلكترونيات بغض النظر للولاد يزعلوا أو ما يزعلوش، لأن ده ثبت انه بيؤثر في تركيز الاولاد بشكل كبير. فاللي قاعد على التليفون طول الوقت قاعد يسمع في اليوتيوب ولا بيسمع على معرفش ايه ولا بيلعب ايه ولا بيعمل ايه، ده بيحرد في التركيز بتاعه، وانا مسؤول قدام ربنا على تركيز ابني لان في تحصيل، يبقى لازم اقنن الموضوع ولازم اقلله. احنا بدأنا نشوف كميات من حالات ادمان الالكترونيات في الفترة الأخيرة ضخمة. ولد بيتمنع عنه التليفون بيكسر البيت. واحد شاب تاني قاعد قدام الكمبيوتر بتاعه ال 24 ساعة بياكل وبيشرب وما بيخرجش ما بيتفسحش ما بيروحش ما بيتفاعلش مع أصدقائه مع أصحابه ما عرفش إيه الكلام ده. أنا مسؤول قدام ربنا، أنا جبت اللابتوب أو الكمبيوتر عشان إيه؟ عشان أوصل ابني للمرحلة دي لازم واقفة. وبالتالي كل شيء تقدمه لابنك لابد من شروط. التليفون ده ليه شروط، استخدامه ليه شروط. انا ما بقولش ان الكبار اللي عندهم 24 وال25 والاكتر من كده بيستخدموه صح. على فكره دي مشكله عامه موجوده في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، نقطه التليفون ونقطه التاب ومواقع التواصل الاجتماعي والكلام ده خرب بيوت كتير، فاسد اخلاق كتير، عامله مشاكل كتير للافراط الشديد في عمليه الاستخدام. فأصبحت مراكز التواصل الاجتماعي أو التليفون أو غيرها أو غيرها اللي هي مفيدة بقدر معين أصبحت مضرة في أضرار كتيرة بقدر كبير، لأن الإفراط غير مطلوب، لأن الاعتدال مطلوب. فعشان كده رسالتي من خلال السؤال اللي جالي، التليفون بيجي بشروط، بديهولك بشروط، تعاملك بشروط، وبالتالي ابني يبقى فاهم ان التليفون هيتسحب يوم ما جيبش درجة كويسة، اه طبعا لان ده بيشتت انتباهك، يوم ما راجع حفظي لان ده بيأثر على حفظك، وبالتالي مفيش مشكلة. انفعالها بقى وردود افعالها لابد من تحمله، لابد من تحمله، ولابد من تدخل طرف اخر زي الاب في المنظومة دي، وبالتالي لابد من وضع قانون عام بشكل كبير. وبالتالي أسئلة النهاردة خصوصا أم خديجة، ما زال الأثر السؤال يعني هو ده زي ما بيقولوا السؤال الرئيسي النهاردة، لابد من وقفة مع النفس، وقفة كبيرة عشان نبتدي نطور نفسنا ونصلح نفسنا. بلاش الانتصار للنفس، بلاش مبدأ التبرير، وبلاش المغالطات، وبلاش ما نتهمش نفسنا. اتهم نفسك وراجع نفسك وصلح نفسك وتناقش مع آخرين وشوف وجهة نظرهم فيك خلاص، وشوف وجهة نظرهم في أفعالك، وشوف وجهة نظرهم في من المؤتمنين القريبين منك عشان تبتدي تطور في نفسك وتصلح في نفسك. ربنا ما بيدينا عمر، بيدينا عمر عشان نطور نفسنا ونحدد أهدافنا اللي هي إن بيوتنا تبقى سعيدة ومبسوطة وأحوال أولادنا ترضي ربنا وترضينا. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.